قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 11 من سورة يوسف، صفحة رقم 245. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يقول نبي الله يوسف لإخوانه: كيف أعاقب بريئا من التهمة وأجعل من وجدنا الصواع عنده حرا طليقا، وكيف آخذ من لا حق لي في أخذه؟ هذا من الظلم الذي لا يرضاه أحد ولا أرتضيه لنفسي. فالأصل أن يعاقب المجرم ويحاسب، والأصل أن كل إنسان مسؤول عن خطيئته. يستعيذ يوسف عليه السلام بالله تعالى من أن يستجيب لطلبهم، قال معاذ الله أنا ما أخذ واحد آخر سرق. ليش أقسم بالله؟ ليعلمهم أن هذا الأمر غير قابل للنقاش ولا لتبادل الآراء، وأن أخاهم الصغير سيبقى عندهم ويصبح ملكا لهم لأهل مصر. ولقائل أن يقول: ولماذا لم يكشف يوسف عن نفسه من أول الأمر ويطلب من إخوته إحضار أبيهم وانتهى الأمر؟ الجواب هو أنه خشي إن كشف حاله أن يذهبوا ولا يرجعوا، وأن يكيدوا لأخيه في طريق رجوعهم كما كادوا له من قبل. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حاولوا مع عزيز مصر مرة بعد مرة، وبذلوا ما يستطيعون في سبيل تخليص أخيهم من العقوبة، ولكن القرار صدر وكان نهائيا. فلما رأوا شدة العزيز في تطبيق الحكم أصابهم اليأس، فلما استيأسوا أصابهم اليأس من الوصول إلى ما يريدون. خلص إخوة يوسف بعد ذلك نجية، يعني انفردوا عن الناس، يتناجون فيما بينهم ويقولون كلاما لا يسمعه غيرهم، ويتحاورون في أبعاد رجوعهم إلى أبيهم بدون أخيهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يبدأ أخوهم الكبير بالكلام، هو الذي بدأ بالكلام في اجتماعهم، وهذا ما اعتاده عموم الناس في حياتهم أن يبدأ الكبير، وكأنهم ينتظرون منه رأيا حكيما يهون عليهم ما هم فيه ويذهب عن قلوبهم الغم والهم. استحضر أخوهم الكبير قصة يوسف عليه السلام لما فرطوا فيه وتخلصوا منه، ثم رجعوا إلى أبيهم وكذبوا عليه وأورثوا قلبه حزنا يعيشونه كل يوم في حياته. وكذلك استحضر العهد الذي أخذوه على أنفسهم وقطعوه بأن لا يخونوا ولا يغدروا ولا يضيعوا أخاهم بنيامين، ويعني كيف أنهم أرادوا أن يعيدوا الثقة إلى قلب أبيهم ويسعدوه بوفائهم بالعهد والوعد. يخاطبهم وفي قلبه الألم والغصة، هذا الأخ الكبير غصة في قلبه، كيف سيصدق والدنا ما حصل معنا؟ كيف سننقل الرواية إليه؟ كيف سيكون حاله بعد فقد اثنين من أبنائه هما أغلى ما عنده؟ قال الأخ الكبير: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ذكر مقدمته التي تدل على صعوبة الحال التي وصل إليها، هذه الحال التي يغلب على الظن أن جميع الإخوة عاشوها وإن كانت بدرجات متفاوتة ومختلفة. ثم بعد المقدمة أعطى قراره، هذا قرار يخصه، يعتبر فيه نفسه المسؤول الأول عن فقدان الأخ وذهابه من بين أيديهم بلا رجعة. أخبر الأخ الكبير إخوته أنه سيبقى في مصر، لن أبرح الأرض، سأبقى في مصر، لن يغادرها. وأخبرهم أنه يصعب عليه أن يقابل أباه وينظر في عينيه بعدما كان سببا في فجيعته مرتين، وأنه لن يتراجع عن قراره إلا في إحدى حالتين، حتى يأذن لي أبي، هذه الأولى، أن يرضى عني أبي ويسمح لي بالرجوع، أو يحكم الله لي، هذه الحالة الثانية، أن يأذن الله بالفرج من عندي بأن ييسر لي أخذ أخي، أو أخرج إلى جهة أخرى أعيش فيها هروبا من صعوبة العيش والمواجهة. ختام الآية: وهو خير الحاكمين، يستسلم لأمر الله، يعلن عن رضاه بما قدر، ويخبر إخوته بأن حكمة الله لا جور فيها، لا ظلم، وأنها فوق كل تدبير وفوق كل سبب. وهذه واحدة من العبارات التي تدل على صلاح الإخوة وحسن اعتقادهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يأمر إخوته بالرجوع إلى أبيهم والاعتذار منه وإخباره بتفاصيل ما حصل، يقول لهم: قولوا له بأن صغيره سرق وأننا شهدنا على السارق بالحكم ونطقنا به بحسب ما علمتنا وربيتنا، أخبروه أننا رأينا الصواع وقد أخرجوه من وعاء أخينا الصغير، وأننا بذلنا جهدنا ليسامحه عزيز مصر، وأننا عرضنا واحدا منا ليأخذوه عوضا عنه. ختام الآية: وما كنا للغيب حافظين. قولوا له: لم نكن نعلم أن هذا الحكم سينال بنيامين الذي نفديه بأنفسنا لنصدقك فيما وعدناك، ولم نكن نعلم أنه سيسرق، ولو علمنا لما أخذناه. قال الله تعالى في تتمة الآيات: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. رجع تسعتهم إلى أبيهم دون أصغر إخوانهم ودون أكبرهم كذلك، ودخلوا عليه وأخبروه بما حصل، ثم استفرغوا وسعهم في استحضار أدلة صدقهم وأمانتهم على أخيهم وحراستهم له، فطلبوا منه أن يتحقق من ذلك عن طريقين: الأول أن يرسل من يريد ممن يثق به ليسأل أهل مصر عما حصل، أو يراسلهم في ذلك، أو يذهب بنفسه، فقد علموا ما علمنا وشهدوا ما شهدنا. واستعمل القرآن هنا في حق بلاد مصر لفظ القرية، واسأل القرية، لأن القرية في أصل اللغة تدل على المكان الذي يجتمع فيه الناس، فلفظة المدينة ولفظة القرية بهذا المعنى متشابهتان ومترادفتان، وإن كانت لفظة القرية في عرفنا تطلق على التجمعات الصغيرة بخلاف لفظة المدينة. ولم يقتصر استعمال لفظة القرية على أرض مصر في القرآن، لا، جاء في كتاب الله تعالى مع غيرها من الحضارات والمدن، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وقال الله تعالى في سورة محمد: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. إذن الأمر الأول: اذهب أنت بنفسك، اسأل القرية التي كنا فيها، اسأل العير التي أقبلنا فيها، اسأل العير، يعني اسأل رفقاءنا في سفرنا ممن ذهب على العير ليأتي بالطعام كما فعلوا هم. والظاهر أن ذهابهم كان في قافلة تضم عددا من أبناء أرض كنعان. ختام الآية: وإنا لصادقون، لم نكذب عليك فيما أخبرناك، ولم نغير ولم نبدل، ولقد صدقناك في أن أخانا بنيامين سرق، وإنا لصادقون أن عزيز مصر والقائمين على الأمر هناك أخذوه بسرقته. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.